كم في الشهر؟ 23. شنو أخبار التعطيلات؟ متى تبدأ؟ عشرة أيام تعطيل أو درس محرم؟ درس؟ هان اليوم الخامس. لا بأس. كلام الليل يمحوه النهار. نعم شيخ باقر، شنو تفضلته؟ يوم الأربعاء. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا ما خطر عاجلا بالبال، وقد أوكلنا تحقيق هذا المقام الذي لم يبلغ إليه ذهن القاصر إلى نظر الناظر البصير الخبير الماهر، عفى الله عن الزلل في المعارك. بعد عليكم السلام، خوض المصنف رحمة الله عليه في مسألة التفريق بين بيع المعين وبين استثناء المعين وعدم وصوله إلى نتيجة حتمية، يتناول عبارة ذكرها الشهيد الثاني رحمة الله عليه في شرح اللمعة، حيث ذكر أن أقسام عليكم السلام أقسام بيع الصبرة خمسة، أقسام بيع الصبرة عشرة، ووجه تحصيل هذه الأقسام العشرة أن الصبرة لا يخفى إما أن تكون معلومة المقدار أو مجهولة المقدار. طارة نعرف أن هذه الصبرة عبارة عن 50 صاع، أخرى لا نعرف، وكل واحد منهما يعني من صورتي العلم والجهل ينقسمان إلى أقسام خمسة، فيصبح المجموع كم؟ عشر. الآن فلنذكر الأقسام الخمسة فيما لو كانت الصبرة معلومة، منه يظهر حال لو كانت الصبرة ماذا؟ مجهول. الصورة الأولى أن يكون المبيع تمام الصبرة، هذا واضح، هذه الصبرة التي يعلم مقدارها بعتك تمام هذه الصبرة، لا إشكال فيه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يتعلق البيع بالكسر المشاع، قال يقول بعتك ربع هذه الصبرة أو خمس هذه الصبرة ونحو ذلك، تعلق البيع بأي شيء؟ بالكسر المشاع. الصورة الثانية الثالث عفوا أن يتعلق البيع بمقدار تشتمل عليه الصبرة، بمقدار تشتمل عليه الصبر، وهو ما يسمى ببيع الكل في المعين. الوجه الصورة الثانية ماذا تسمى؟ بيع المشاع، هذا بيع الكل في المعين الذي تقدم البحث عنه مفصلا. أنا أقول لك بعتك مقدارا معلوما من هذه الصبرة، أقول بعتك 5 أصواع من هذه الصبرة، هذا نسميه بيع الكل في المعين. هذه الصورة كم؟ الثالثة. الصورة الرابعة أن يكون المبيع هو مجموع الصبرة، لكن على حساب كل صاع منها بكذا. مثلا هذه الصبرة قلنا كم صاع؟ 50 صاعا. فأقول لك هكذا، بعتك هذه الصبرة، إذن المبيع ما هو؟ الصبر. بعتك هذه الصبرة كل صاع بدينار. إذن ما الفرق بين الرابع والأول؟ ما الفرق بين الرابع والأول؟ الأول وقع البيع على ذات الصبرة من دون تجزئة الثمن على حسب الأصواع مثلا، لا هذا وقع البيع على ذات الصبرة لكن مع تجزئة الثمن على أصواع الصبرة. بعتك هذه الصبرة كل صاع بكذا. هذه الصورة ماذا؟ الرابعة. الصورة الخامسة أن يقع البيع على الأصواع لا على الصبرة. كأن يقول بعتك كل صاع من هذه الصبرة بكذا بدينار. ما الفرق بين الخامس والرابع؟ في الخامس في الرابع وقع البيع على أي شيء؟ على الصبرة، لكن قد وزعنا الثمن. في الصورة الخامسة وقع ماذا؟ البيع على أصواع الصبرة لا على ذات الصبرة. فهذه صور كم؟ 5.
أليست
نتيجة واحدة في حالة 4 أو 5؟ لا، يعني شلون تقصد النتيجة أنه كلاهما محكوم بالصحة؟ بل كلا إذا هكذا مقصود كلاهما محكوم بالصحة.
فصادفهم واحد، إحنا بعتقد الصبرة لكن بشكل أصواع لكل صاع
معلوم. يعني شوف في الرابع بعتك الصبرة كل صاع بكذا،
نعم،
كل صاع بدينار، فلا تستطيع أن تقول إذن عند التسليم أدفع لك 40 صاعا 40 دينارا وأخذ منك 40 صاعا. لا، أنا بعتك تمام الصبرة. بينما في الصورة الخامسة البيع وقع على الأصواع، هذا فارق بينهما. نعم كلاهما صحيح. هذه الصور الخمس بعينها تجري وين؟ فيما لو كانت الصبرة مجهولة المقدار. فإذا 5 في صورة العلم بالمقدار و5 في صورة الجهل بالمقدار يصبح المجموع كم؟ 10. صار واضحا؟ فهذا هي عبارة الشهيد الثاني في شرح اللمح. قال في الروضة تبعا للمحكي عن حواش الشهيد: إن أقسام بيع الصبرة 10. طبعا مقصود من أقسام بيع، من كلمة بيع، الأعم من الصحيح والفاسد. ليش أقول هكذا؟ لأن بعض هذه 10 فاسد قطعا كما سوف يأتي. فمقصودنا من البيع إذن أعم من الصحيح والفاسد. طب وجه كونها 10، لأن إما أن تكون معلومة المقدار أو مجهولة المقدار. فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع، بأي صورة؟ صورة الأولى أن يقع البيع على تمام الصبرة، بعتك هذه الصبرة. ثاني صورة ثانية، وبيع جزء منها معلوم مشاع، بعتك خمس هذه الصبرة. صورة ثالثة، وبيع مقدار كقفيز تشتمل عليه. شنو يعني الصورة الثالثة؟ قلنا الكل في المعين، بعتك صاعا من هذه الصبرة أو بعتك قفيزا من هذه الصبرة. القفيز بلحاظ الأرض يساوي 140 ذراع، 140 ذراع، أما بلحاظ المقدار يساوي على ما قيل 48 صاعا، 48 صاع. فإذا هذه الصبرة عبارة عن 50 صاع، يعني بعتك كم؟ 48 صاع. المهم واضح المطلب، صار الصورة الثالثة. وبيعها الصورة الرابعة، وبيعها كل قفيز بكذا. صار واضح بين الصورة الرابعة والأولى ما هو الفرق؟ خب الصورة الرابعة، الصورة الخامسة، الصورة الخامسة بيع كل قفيز منها بكذا. ما هو الفرق بينها؟ في الرابعة بعتك الصبرة كل صاع بدينار، هذه في الرابعة بعتك الصبرة. الصورة الخامسة بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدينار. واضح صار التفاوت؟ خب هذه كم؟ 5 مواد. نعم، يعني يريد أن يفرق العبارة هكذا جاءت، يعني طبعا هو ما جاء قال 5 الأول الثاني الثالث، جاء في عبارة مندمجة يقول هذا الرابع غير الخامس، يعني بيع كل قفيز بكذا. إذن تفهم من نفيه لبيع كل قفيز منها أن هذه صورة خامسة. واضح صار العبارة؟
عفوا، ما قبل الخامسة عرف بالواقع الصحة المعطوفة
وين؟ يعني عبارة عندك مختلفة عما قرأ؟
لا مختلفة، أقول لكم من العبارة أنه بالعطف بالواقع الرابعة أنها صحيحة كلها.
صحيح. الآن أنا لا أتكلم عن أيه صحيح، سوف يأتي. الآن نعدد فقط الصور، هذه كم صورة إذن؟ خمس صور. وين؟ في المعلوم. خب خمس صور في المجهول تصبح مجموع الصور كم؟ 10. هذا بلحاظ تعداد الصور. في المعلوم الأربعة الأولى صحيحة بلا شك، مرة يقع البيع على تمام الصبرة، هذا كوقوع البيع على البيت، هذا أصلا ليس بيع لكل، هذا بيع جزئي. ومرة يبيع الكسر المشاع، تقدم أنه صحيح. ومرة يبيع الكل في المعين. ومرة يبيع الصبرة كل صاع بدينار، وهذا مثله مثل الأول، وإنما الإشكال وين؟ في الخامس. ما هو الخامس؟ أن يبيع كل صاع من الصبر بدينار. وجه الإشكال فيه أنه لا يعرف مقدار المبيع، والمبيع يجب أن يكون معلوما مقدار كما تقدم سابقا. بعتك كل صاع من الصبر بدينار، خب كم صاع بعتني؟ غير معلوم. فقابل للانطباق على الصور الأربع الأولى، على الصور الأربع الأولى. فلأجل ذلك في الخامس يوجد إشكال. لذا الشهيد ماذا قال؟ لا بيع كل قفيز منها بكف. هذا كله في أي صور؟ في الصور المعلومة. في الصور المجهولة يرى الشهيد الثاني رحمة الله عليه أن كلها باطلة ما عدا الثالث. الثالث ما هو؟ صورة الثالثة ما هي؟ لا، الثالثة كل في المعين، يعني أن يقول له بعتك ماذا؟ صاعا من هذه الصبر. هذا صحيح، والبقية تكون ماذا؟ باطل. أما الأول ليش باطل؟ بعتك هذه الصبر ليش باطل؟ لأن مقدارها مجهول، وتقدم سابقا أنه يشترط في المبيع أن يكون معلوم المقدار. هذه الصورة الأولى. أما الصورة الثانية ليش باطلة؟ بعتك ربع هذه الصبرة. إذا كانت الصبرة مجهولة فالربع مجهول، لا نعرف ربعها كم. إذا كانت 50 كيلو فخمسها 5 أصواع، إذا كانت 100 كيلو فخمسها 10 أصواع، فغير معلوم المقدار، فالمبيع غير معلوم المقدار. وأما الصورة الرابعة، ماذا كانت الصورة الرابعة؟ بعتك الصبرة كل صاع بكذا، أيضا الصبرة هي المبيع مجهولة. الصورة الخامسة إذا كانت في صورة المعلومية باطلة، فمن باب أولى في صورة مجهولية الصورة أن تكون الصبرة أن تكون باطلة. صار واضح المطلب؟ لذا يقول والمجهولة كلها باطلة إلا الثالث. صار واضحا؟ ما هو الثالث؟ وهو بيع مقدار معلوم يشتمل الصبرة عليه. شنو كان المقدار المعلوم الذي يشتمل؟ هو بيع الكل في المعين. بعتك صاعا من هذه الصبرة. ولو التفت جيدا، الآن يمكن أن نقول هذه الصورة 11، بعتك صاعا من هذه الصبرة، قلنا هذا الصحيح سواء كانت الصبرة معلومة أم مجهولة. وفي بعض الأحيان يكون هذا المقدار المعين تتضمنه الصبرة، كما الآن صبرة كبيرة أعرف أن هذه الصبرة حتما فوق 20 صاع، فقلت لك بعتك صاعا من هذه الصبرة. ومرة أقول بعتك 20 صاعا من هذه الصبرة، ومن المحتمل أن يكون 20 صاع أكثر من الصبرة، فلا يعلم اشتمال الصبرة على المبيع. واضح هذا المورد؟ هذا المورد لم يتعرض له الآن في هذه الصور 10. لذا قال ولو لم يعلم باشتمالها، باشتمال الصرة على المقدار المعلوم، قلت لك بعتك 20 صاعا من هذه الصبرة، خب الصبرة يحتمل أن تكون 18 صاع، يحتمل أن تكون أكثر، يحتمل أن تكون مساوية. ولو لم يعلم باشتمالها عليه، طبعا هذا الفرع لا يأتي في صورة معلومية الصبرة، وإنما صفت يختص في صورة ماذا؟ مجهولية الصبرة. ولو لم يعلم باشتمالها عليه فظاهر القواعد والمحكي عن حواشي الشهيد وغيرها عدم الصحة، واستحسنه في الروضة، يعني القول بعدم الصحة عده حسنا. ثم قال ولو قيل بالاكتفاء بالظن باشتمالها عليه كان متجه. يعني يقول حتى نقول بالصحة لا يشترط أن نعلم الاشتمال، يكفي أن نرجح الاشتمال. مثلا هذه الصبرة الأرجح أنها 30، هذا كافي، لا أنه يجب أن نعلم بأن حتما هي مشتملة عليه، يكفي الظن باشتمالها عليه للتصحيح. هذا رأي الشهيد الثاني وين؟ في الرعب. والمحكي، طب إذن هؤلاء بماذا قالوا؟ هؤلاء بماذا قالوا؟ بالبطلان. والمحكي عن ظاهر الدروس واللمعة الصحة، قال فيها: فإن نقصت ما هي الذي نقصت؟ نقصت الصبرة عن المقدار المعين، تخير بين أخذ الموجود منها بحصته من الثمن وبين الفسخ. شنو أخذ الموجود بحصته من الثمن؟ مثلا أنا اشتريت 20 صاعا من هذه الصبرة ب100، عندما أردنا أن نزن أو نكيل وجدنا هذه الصبرة تساوي 10، فأخذ 10 بكم؟ كم أدفع؟ 50. مخير بين هذا وبين ماذا؟ وبين الفسخ. تخير بين أخذ الموجود منها بحصته من الثمن وبين الفسخ. ليش يفسخ؟ لتباعد، يعني خيار يكون خيار تباعد صح. وربما يحكى عن المبسوط. ما هو الذي يحكى عن المبسوط؟ الصحة. والمحكي، شنو عندكم العبارة؟ هنا في نسختين، في نسخة والمحكي خلافه، يعني يكون هناك حكايتين عن المبسوط، حكاية بالصحة وحكاية بالبطلان. وفي نسخة والمحكي عن خلافه خلافه، فيكون المحكي عنه في المبسوط الصحة، والمحكي عنه في كتاب الخلاف ماذا؟ البطلان. خلاف الصحة يعني البطلان، فالأمر سهل، واضح صار؟ لكن التفت جاي عندنا عبارة شوي صعبة. إذن هذا على مستوى الأقوال في المسألة. إذن كم صار عندنا قول؟ في الحقيقة صار عندنا 3 أقوال: قول بالصحة، قول بالبطلان، والتفصيل الذي أشار إليه الشهيد الثاني في الروضة بين الظن وعدمه. واضح هذا الكلام؟ تعال إلى هذه العبارة الآن. يقول: ولا يخلو عن قوة. ما هو الذي لا يخلو عن قوة؟ قل لي. البطلان ظاهر العبارة، ولا يخلو يعني البطلان لا يخلو عن قوة. يحتمل في شرح هذه العبارة احتمالان. الاحتمال الأول أن يرجع ضمير يخلو إلى الصحة، إلى الحكم بالصحة. حينئذ كيف نقرأ هذه العبارة؟ هكذا: ولا يخلو الحكم بالصحة عن قوة، وإن كان في تعيين وجه الصحة نظر. هذا تصبح معنى العبارة، هذا تقدير العبارة. أما شرح هذه العبارة بناء على هذا الاحتمال، تلاحظ الدروس واللمعة ليش حكم بالصحة؟ قل لي لماذا حكم بالصحة والمحكي عن ظاهر الدروس واللمعة ماذا؟ الصحة. لماذا حكم بالصحة؟ للخيار. يعني كأن الشهيد رحمة الله عليه أراد أن يجيب عن إشكال مقدر، أنه في هذا البيع يوجد جهالة أو لا يوجد جهالة؟ يوجد، للنص صبر ماذا؟ مجهولة، ولا نعلم بأن هذا المبيع تتضمنه الصبرة، فيوجد جهالة يوجد غرر، فإذن يجب أن تقول بالبطلان. كيف تقول بالصحة؟ يقول نرفع الجهالة والغرر بواسطة ماذا؟ الخيار. فيكون هكذا يريد أن يقول المصنف: ولا يخلو عن قوة وإن كان، ولا يخلو الحكم بالصحة عن قوة وإن كان في تعيين وجه الصحة نظر. هذا معنى العبارة. وجه النظر ما هو؟ وجه النظر إذا تتذكرون ذكرنا فيما سبق أنه لا يمكن لنا أن نتمسك بالخيار لرفع الغرر. ليش؟ تتذكرون لماذا لا يمكن أن نتمسك بالخيار لرفع الغرر؟ لأن الخيار من أحكام أي عقد؟ العقد الصحيح أو الباطل؟ من أحكام العقد الصحيح. فلا بد أولا أن يثبت صحة العقد ثم نقول لك الخيار، لا أن الخيار هو الذي يثبت صحة العقد، لأن الخيار من أحكام العقد الصحيح. واضح صار العبارة؟ إذن ولا يخلو الحكم بالصحة عن قوة وإن كان في تعيين وجه الصحة نظر. ما هو هذا النظر؟ لا لتدارك الغرر بالخيار كما فعل الشهيد في الدروس، لما عرفت غير مرة من أن الغرر إنما يلاحظ في البيع مع قطع النظر عن الخيار، لأن الخيار من أحكام العقد، فلا بد أن يثبت صحة العقد حتى يثبت الخيار، فلا يرتفع به الغرر الحاصل عند العقد. إذا لماذا قويت الصحة إذا كان دليل الشهيد الأول غير صحيح؟ لماذا قويت الصحة؟ بل لمنع الغرر. يعني الشهيد الأول ليش حكم بالصحة؟ لأنه رفع الغرر بالخيار. نحن لماذا نحكم بالصحة؟ نقول ما في غرر، ما في غرر، لأنه المبيع معلوم، إيش بعتك 20 صاعا، بعتك 20 صاعا، معلوم. غاية الأمر أن هل 20 موجودة أو غير موجودة؟ هذا لا يؤثر فيثبت له الخيار. فإذا صار الفارق بناء على هذا الاحتمال الأول. لا تنسى قلنا في العبارة يوجد كم احتمال؟ يوجد احتمالان. بناء على هذا الاحتمال الأول المصنف يكون من أنصار الصحة أو البطلان؟ من أنصار الصحة. لكن ما هو فرقه مع الشهيد؟ الشهيد أثبت الصحة عن طريق الخيار، المصنف أثبت الصحة عن أي طريق؟ عن طريق أصلا لا يوجد غرر. صار واضح؟ هذا هو الاحتمال الأول. واضح هذا الكلام؟ تعال إلى الاحتمال الثاني، أن يكون هكذا: ولا يخلو، راجع إلى قوله أخيرا والمحكي خلافه. ما هو المحكي؟ البطلان. فيكون ولا يخلو البطلان عن قوة، ولا يخلو البطلان عن قوة. طب كيف يصبح تقدير العبارة؟ ولا يخلو الحكم بالبطلان عن قوة وإن كان في تعيينه نظر. يصبح معنى العبارة أن الحكم بالبطلان لا يخلو عن قوة، وإن كان في تعيينه يريد أن يقول ولكن قوة الحكم بالبطلان لا ينافي احتمال الصحة. ليش نحتمل الصحة؟ لا لما ذكره الشهيد الأول، بل لعدم الغرر. هذا الشرح ثاني للعبارة. فإذا يكون المصنف يقول بناء على هذا الشرح بماذا؟ يكون يقول بالبطلان، لكن يقول البطلان ليس 100% نجزم به، بل يوجد احتمال الصحة. ليش نحتمل الصحة؟ لا لما ذكره الشهيد، بل لعدم الغرر. إذن في شرح العبارة كم يوجد احتمال؟ وتترتب عليهما ثمرة، يعني على الاحتمال الأول يكون المصنف من القائلين بالصحة، على الاحتمال الثاني يكون مصنف من القائلين بالبطلان. أيه برأيكم هو الأقرب؟ الاحتمال الثاني اختاره الشهيد في حاشيته، احتمال الأول اختاره الميرزا جواد التبريزي في حاشيته. شوف الآن، قد واحد يقول مقتضى الصناعة أن نرجع ضمير يخلو ولا يخلو، نرجعه إلى الأخير. ماذا كان آخر شيء في كلامه؟ البطلان، لأنه قال والمحكي خلاف. لكن أنا أؤيد الاحتمال الأول ولا أسلم بأن الأخير هو البطلان. شوف هو المصنف كم ذكر قول في المسألة؟ لا، هذا ثلاثة بحسب أنا تفصيلي للمسألة، أما بحسب العبارة قول الأول. أيهما قدم؟ قدم القول بالبطلان، يعني شوف قال وماذا قال؟ والمحكي عن حواشي الشهيد وغيرها عدم. فإذا قدم، فالقول الأول هو القول بالبطلان، القول الثاني ما هو؟ هو القول بالصحة. فالقول الأقرب ليخلو هو القول بالصحة أو بالبطلان؟ قول بالصحة. أما قوله والمحكي خلافه، هذا فقط مربوط بعبارة المبسوط أو بكتب الشيخ الطوسي، وليس بحث مستقل، التفتنا؟ فلذا الأولى أن نقول ولا يخلو، يعني ولا يخلو الحكم بالصحة. على كل أصبحت العبارة ماذا؟ على كل الاحتمالين العبارة صارت واضحة. واضح المطلب؟ وإن قيل، انتهينا بعد ما في داعي نقرأ العبارة ثانية، صارت واضحة. وإن قيل المصنف الآن لماذا حكم بالصحة بناء على التفسير الذي تبنيناه؟ لماذا حكم بالصحة؟ لعدم الغرر. هنا إشكال لصاحب الجواهر، طبعا هذا أيضا يؤيد هذا الوجه الذي اخترناه. إشكال لصاحب الجواهر، أنت تقول ما في غرر. ليش ما في غرر؟ لأن المبيع معلوم. ما هو المبيع؟ 20 صاع، معلوم معين. يقول صاحب جواهر الجهالة مرة تتعلق بالمقدار، فلا نعلم مقدار المبيع. هنا الجهالة بهذا المعنى متحققة أو لا؟ غير متحقق، لأن مقدار المبيع 20 صاع. ومرة نجهل بأصل وجود المبيع، هل المبيع موجود أو غير موجود؟ ما نحن فيه من أي جهالة؟ من الثاني. صحيح المبيع هو 20 صاعا، لكن هل هو موجود في هذه الصبرة أم لا؟ هذا مجهول. والجهالة الثانية أعظم من الجهالة الأولى. الجهالة الأولى راجعة إلى الوصف، إلى المقدار، أما الجهالة الثانية راجعة إلى أصل وجود الشيء. فإذن لا نسلم أنه لا يوجد جهالة ولا يوجد غرر. واضح إشكال صاحب الجواهر؟ لذا وإن قيل عدم العلم بالوجود من أعظم أفراد الغرر. صار واضح إشكال صاحب الجواهر؟ واضح سيد؟ واضح؟ قل، تعال شوف المصنف كيف أجاب عن هذا الإشكال. يقول نحن ينبغي أن نفصل مرة الثمن يجعل بإزاء العين الموجودة، ومرة الثمن يجعل بإزاء المقدار المعين. إذا جعل الثمن بإزاء العين الموجودة، إشكال صاحب الجواهر ماذا؟ صحيح، وارد، لا نعلم بأصل وجود العين. وأما لو جعلنا الثمن بإزاء 20 صح، فإذا وجدت لزمت المعاملة، وإذا نقصت ثبت الخيار. فإذا كلام صاحب الجواهر متى يتم؟ إذا كان الثمن بإزاء العين موجودة. فإذا لا يعلم يكون المبيع مجهولا، أما لو كان الثمن بإزاء المقدار المعين فعدم العلم بوجوده لا يؤثر. لذا يقول قلنا نعم، كلامك يا صاحب الجواهر متى يتم؟ إذا بني العقد على جعل الثمن في مقابل الموجود. وأما إذا بني على توزيع الثمن على مجموع المبيع غير المعلوم الوجود بتمامه فلا غرر عرفا، وربما يحتمل الصحة مراعا. هذا الآن يريد أن يأتينا بقول ثالث، بوجه ثالث. نقول هكذا، هذه المعاملة صحيحة إن تبين أن الصبرة تشتمل على 20، باطلة إن تبين أن الصبرة لا تشتمل على 20. يقول وربما يحتمل الصحة مراعا بتبين اشتمالها عليه. ما رأيك بهذا الاحتمال؟ هذا بحسب فن التحقيق ينبغي عند قوله فلا غرر عرفان أن نضع نقطة ثم نبدأ بفقرة جديدة، لأن هذا انتهينا من بحث صاحب الجواهر. وأن نقول هكذا، ربما يحتمل الصحة مراعا بتبين اشتمالها عليه. صار واضح؟ ما هو رأيك بهذا الاحتمال؟ يقول نحن نسأل في غرر حال البيع أو ما فيه؟ قل لي. إما تقول فيه فالبيع باطل، فالبيع من حين إنشائه باطل، فلا يبقى له حالة منتظرة أن ننتظر إذا كان مشتمل فصحيح وإلا فلا. فالبيع حين البيع كان فيه غرر أو لا؟ إن كان فيه غرر فالبيع باطل، إن لم يكن فيه غرر فالبيع صحيح. فلا معنى لبقاء حالة منتظرة، لأن البيع حين إنشائه إما أن يكون باطلا وإما أن يكون صحيح، لأنه يعلق على حالة منتظرة. صار واضح إشكال المصنف؟ وفيه أن الغرر إن ثبت حال البيع تكون المعاملة باطلة ولم ينفع تبين الاشتمال، وإن لم يثبت الغرر فتكون المعاملة صحيحة ولا يضر عدم الاشتمال. فقط عدم الاشتمال يثبت له خيار تبعض الصفقة. صار واضح الكلام؟ هذه العبارة أيضا تؤيد الوجه الذي رجحناه في العبارة السابقة. ماذا رجحنا في العبارة السابقة؟ أن المصنف يقول بالصحة أو بالبطلان؟ يقول بالصحة. الشاهد على ذلك الآن يريد أن يتراجع، لو كان سابقا يقول بالبطلان لما كان معنى، لأن الآن يتراجع. واضح المطلب؟ يقول هذا: ولكن الأوفق بكلماتهم في موارد الغرر. ما هو الأوفق؟ عدم الصحة. هذا متى يصبح استدراكا؟ إذا كنت قبل قليل أنت قد أثبتت ماذا؟ الصحة، فحينئذ يصح الاستدراك. إلا مع العلم بالاشتمال أو الظن، رجع إلى كلام الشهيد الثاني، أو الظن الذي يتعارف الاعتماد عليه، ولو كان هذا الظن حاصل من أي جهة؟ من جهة استصحاب الاشتمال. يعني هذه الصبرة يوم أمس قطعا كان فيها 20 صاع، اليوم نشك ماذا؟ نستصحب. هذا كله في أي مورد؟ في أي صورة من الصور العشرة؟ من الصورة الثالثة في حالة الجهالة. صورة الثالثة حالة الجهالة ماذا كانت؟ أن يبيع الكل في المعين. هذه تكون صحيحة متى؟ إذا علم بالاشتمال، وأما إذا جهل قلنا يوجد فيها قولا. هذا كله كان مرتبط بالصورة الثالثة من الصور، في الصورة يعني الثامنة في الحقيقة. الآن يقول: وأما الرابع مع الجهالة، يعني الصورة التاسعة. ماذا كانت الصورة التاسعة؟ بعتك هذه الصبرة كل صاع بدينار، والمفروض نجهل كم يوجد صاع. يقول: وأما الرابع مع الجهالة وهو بيعها كل قفيز بكذا، فالمحكي عن جماعة ماذا؟ المنع. وعن ظاهر إطلاق المحكي من عبارات المبسوط والخلاف أنه لو قال بعتك هذه الصبر كل قفيز بدرهم، ظاهر هؤلاء ماذا؟ صح البيع. قال في الخلاف: لأنه لا مانع منه. كأن الشيخ الطوسي بنظره الجهالة ليست من الموانع، مفروض هنا يوجد ماذا؟ جهالة، والأصل الجواز، يعني يتمسك بالعمومات، أحل الله البيع وأوفوا بالعقود. وظاهر إطلاقه عن صورة الجهل بالاشتمال. وعن الكفاية، أي كفاية؟ فاضل السبزواري، نفي البعد عن الصحة، إذ المبيع معلوم. شوف دليل السبزواري ما هو؟ المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن مما يمكن أن يعرف. كيف نعرف الثمن؟ أقول بعتك هذه الصبرة كل صاع بماذا؟ بدينار. خب الثمن معلوم، إن كانت هذه الصبرة 100 صاع فالثمن 100 دينار، إن كانت 50 فالثمن 50، ويوزع الثمن على قفزاتها أو قفزاتها. قال: وله نظائر ذكر جملة منها في التذكرة. قفيز جمع ماذا؟ يعني الظاهر أقفز أو ماذا؟ وفيه نظر. شوف وجه النظر، إشكال النظر هنا راجع إلى كلام من؟ إلى كلام السبزواري. السبزواري ماذا قال؟ إذ المبيع معلوم بالمشاهد. المصنف يقول لو فتحنا باب المشاهدات تدري ماذا يحصل؟ لا يشترط معلومية المقدار في المكيل والموزون، مع أن سابقا بحث مفصل في مدة ما أدري كم درس كان كل بناءنا وروايات وإجماعات على أنه يشترط ماذا؟ معرفة المقدار في المكيل والموزون. فكيف تقول نكتفي بالمشاهدة؟ لو فتحنا باب المشاهدة إذن كل ذلك، كل ما تقدم ماذا؟ يلغى. صار واضح وجه النظر؟ انتهى. مسألة. فضل. إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد، استفد جيدا، المبيع قبل أن يصبح مبيعا كان مشاهدا، يعني أنا قبل أسبوع استعرت منك السيارة، ركبت السيارة وشاهدت السيارة إلى آخره، ما كان في نيتي أن أشتري السيارة، الآن بعد أسبوع أردت أن أشتري السيارة، فالمبيع كان مشاهدا. إذن موضوع هذه المسألة، هل تكفي المشاهدة السابقة أم لا بد من المشاهدة حينا البيع؟ يأتي بحثه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
قد يقال كفاية المشاهدة في هذا الفرق بناء على تقدير قفزاتها كل قطين بدينار،
إما يعني تريد أن تقول أن المشاهدة لا تدل على الإطلاق، اتفقنا؟ فلنقل كذلك في غيرها، يكفي المشاهدة ثم البيع بعد البيع نزل، نفس الإشكالية.
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
Thank you. مبدأ خيار الحيوان هل هو من حين العقد أم من حين الافتراق؟ الذين ذهبوا إلى أنه إنما يكون من حين العقد قاموا بأدلة على إثبات هذا المعنى. أما الذين ذهبوا إلى أنه من حين الافتراق أيضا جاءوا بأدلة، لأنه الاستصحاب، وبينا سابقا بأنه لم يكن استصحابا كليا. يعني نحن لما نشك الآن في اليوم الرابع بعد العقد الذي يعتبر اليوم الثالث بعد الافتراق مثلا، نشك بأنه هل يكون لي خيار الحيوان أو لا يكون لي، فأنا أستصحب خيار الحيوان الذي كان يقينا ثابتا لي في اليومين الأخيرين، يعني في اليوم الثاني والثالث. فإما باعتبار أن اليوم الثاني والثالث من خيار المجلس والحيوان يعني من بعد العقد، أو كان اليوم الثاني والثالث اليوم الأول والثاني من خيار الحيوان، هذا الاختلاف موجود فيه. وكذلك إذا كانت استدلالات أخرى، مثلا يأتي ويقول واحد استصحاب خيار الحيوان فيما زاد عن الثلاثة من بعد العقد، اثنين إطالة عدم حدوث خيار الحيوان في فترة خيار المجلس. يعني الآن أنا بعت جمل الشيخ مصطفى ونحن مع بعض يوم كامل، الآن نشك في هذا اليوم هل يكون لشيخ مصطفى خيار حيوان أم لا؟ هذا أصل عدم حدوثه. ليش؟ يقينا قبل لا شرائي الجمل ما كان له خيار. والآن أيضا لم يكن له. ثلاثة، استحالة اجتماع المثلين. احنا اليوم نريد نرد هذه الأدلة الثلاثة، لأنه توارد سببين على مسبب واحد عقلا محال. الآن شيخ مصطفى عنده خيار، بأي سبب، إما للمجلس أو للحيوان. فإذا كان للمجلس فلا حيوان، فالحيوان في مبدأ عند التفرغ، وإذا كان للحيوان فلا مجلس، لأن المجلس يقينا ثابت في جميع المعاملات إلا ما خرج كبيع من ينعتق على المشتري. فتعين أن يكون خياره من حين انعدام النوع الأول من الخيار. يعني أنا الآن السبب الأول موجود فيها وهو المجلس، فأنا بهذا الخيار، بمجرد أن انعدم السبب الأول يأتي السبب الثاني وهو خيار الحيوان. هذه ثلاثة. أما الوجه الأول وهو الاستصحاب على ما زاد عن فيما زاد عن الثلاثة، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول إنما هذا يكون دليلا حيث لا دليل، ونحن الظاهر من لسان الصحاح والروايات الموجودة عندنا صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام، وخصوصا الرواية التي تقدمت عندما فصل الإمام عليه السلام بين بيع الحيوان وفي باقي البيوع وفي باقي المعاملات، قال خيار الحيوان ثلاثة أيام وفي غير الحيوان حتى يفترقا. يعني قرينة المقابلة بين بيع الحيوان وغير الحيوان كأن خيار المجلس يكون فعالا في غير بيع الحيوان، أما في بيع الحيوان الفعال هو خيار الحيوان. فإذا الأول نأتي بالدليل، أما الثاني يقول الشيخ الأنصاري ما هو مدعاكم؟ مدعانا أن مبدأ خيار الحيوان يكون بعد الافتراق. يقول الدليل ما يناسب المدعى. الأول الدليل يناسب المدعى. ليش؟ لأننا نحن بعد الافتراق نشك بعد ثلاثة أيام، يعني بعد ثلاثة أيام من أصل العقد يومين بعد الافتراق نشك بأنه هل يوجد لي خيار حيوان أم لا، فنحن نستصحب. فالدليل يثبت لي خيار حيوان في اليوم الرابع من بعد العقد الذي يكون يوم الثالث من بعد الافتراق. هذا المثال احنا مثلناه يوم الاثنين المبعد، ولهذا بعد قاعد نبني على ذاك المثال. يعني احنا يوم الاثنين قلنا بانه اليوم مثلا يوم السبت انا بعت جمل الى شيخ مصطفى، وكنا مع بعض الى صبيحة يوم الاحد، يوم الاحد افترقنا. الآن هل في صبيحة يوم الثلاثاء ينتهي خيار حيوانه فيكون من حين الافتراق، أو في صبيحة يوم الاثنين فيكون من حين العقد؟ إذا مبدأ خيار الحيوان من حين العقد يكون في صبيحة يوم الاثنين، عفوا في صبيحة يوم الثلاثاء، احنا نعتبر يوم السبت. نعم، اذا كان من مبدا، اذا كان مبدا العقد صبيحة يوم السبت فيكون صبيحة يوم الثلاثاء هو انتهاء خيار الحيوان. اما اذا كان من حين الافتراق يكون صبيحة يوم الاربعاء. يعني انه اذا كان من يوم الاحد، لانه نحن افترقنا يوم الاحد، يكون يوم الاحد والاثنين والثلاثاء، فصبيحة يوم الاربعاء يكون منتهى خيار مشتري الحيوان عن شيخ مصطفى. فانا الان في يوم السبت ما عندي شك، لانه يقينا خيار المجلس موجود. في يوم الاحد ما عندي شك، لانه يقينا خيار الحيوان موجود على كل المبنائين. يوم الاثنين ايضا ما عندي شك، لانه يقينا خيار الحيوان موجود على كل المبنائين. على المبنى الاول يكون اليوم الثاني، على المبنى الثاني يكون اليوم الثالث او العكس. أما أنا مشكلتي يوم الثلاثاء. الآن يوم الثلاثاء لي خيار أو لم يكن لي خيار، لأنه على مبنى أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد يوم الثلاثاء يكون اليوم الرابع، فأنا لا خيار. أما على مبدأ أنه من حين الافتراق يكون يوم الثالث أنا لي خيار، فهنا نستصحب. والاستصحاب يثبت لك الحق الذي كان لك بالأمس وهو خيار الحيوان. فإذا المدعى والدليل متناغمان. أما نجي في الثاني، أنا الآن شاك يوم الثلاثاء عندي خيار حيوان أو ما عندي، شو علاقة بإصالة عدم حدوث خيار الحيوان في فترة خيار المجلس؟ هذا الاستصحاب شو يقول؟ يقول لك أنت يوم السبت ما كان لك خيار الحيوان، ما يقول لك أنت يوم الثلاثاء لك خيار الحيوان. الذي نحتاجه إنما هو دليل يثبت لنا في يوم الثلاثاء خيار حيوان. الاستصحاب الأول كان يثبت، أما هذا الاستصحاب الثاني ما يثبت. الاستصحاب الثاني بس ينفي عنا خيار الحيوان في يوم السبت. انت تقول خب لازم هذا يعني خيار الحيوان يوم السبت مو موجود، فيبدأ من يوم الأحد، فإذا بدأ من يوم الأحد يعني يوم الثلاثاء شنو موجود؟ هذا الذي نسميه نحن في علم الأصول الأصل المثبت، وهو غير حجة الإجماع. هذا مو حجة، لأنه هذا إثبات لازم عادي أو لازم عرفي أو لازم عقلي، هذا مو صحيح. هذا هم جواب الإشكال الثاني. هذا هم. وأما الإشكال الثاني، الشيخ الأنصاري على الله مقامه يقول في الواقع هل نحن عندنا علل وأسباب حقيقية في الأمور التشريعية أم لا؟ أنا لا بأس هنا بين قوسين أشير إلى نكتة. نحن لا ننكر وجود العلل، نحن الحمد لله منتمين إلى مدرسة العدلية، والمدرسة العدلية قوامها على أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بشيء إلا ويكون ذلك الشيء ذا مصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا إذا كان ذا مفسدة. ونحن لسنا كالأشاعرة أن نقول بأن القبيح ما قبحه الشارع والحسن ما حسنه الشارع، إنما نحن نقول الحسن حسن بذاته والقبيح قبيح بذاته، إنما سبحانه وتعالى يأمر بالحسن وينهى عن القبيح. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، مو أنه بتحليل الله صار طيب، كان طيبا فأحله الله لك، وحرم عليكم الخبائث، مو بتحريم الله صار خبيث. الأشعري يقول أطيب الأشياء بتحريم الله يصير خبيث، وأخبث الأشياء بتحريم الله يصير شنو طيب. لا، مستحيل، من المستحيل أن الله تعالى يأمرنا بأكل العذرة أو بأكل الخبائث. ولهذا عندنا النهي عن أكل الخبائث إنما يكون نهيا إرشاديا، لأن الإنسان ينزجر منه ولو لم يزجره الشارع. كما أن الأمر بأكل الطيبات إنما يكون أمرا إرشاديا، لأن الإنسان ينبعث إلى الطيبات ولو لم يأمره الشارع. كما أن في غالب البشر يوجد تنفر وانزجار من نكاح الأمهات، فنهي الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم أشبه بالإرشادي، لأن الإنسان حتى إذا ما كان ينهى عن نكاح أمه إلا إذا كان حيوانا تعيسا قذرا يرتكب هذه الشنيعة. يمكن الإنسان يتزوج زوجة أبوه، أما الإنسان ما يتزوج أمه، استكراه ذاتي موجود، إلا نعوذ بالله إذا الإنسان انقلب إلى بهيمة كما في عصرنا. إذن نعود إلى صلب بحثنا، نقول نحن لا ننكر العلل، والشيخ الأنصاري أيضا لا ينكر. أما الشيخ الأنصاري يجي شي يقول هذا كلام، وكلام دقيق وكلام جميل، وعليكم بمراجعة والمداقة إن شاء الله بعد الانتهاء من المكاسب أو فترة للكتاب الذي أوصيناكم سابقا ونعيد وصيتنا به، رسالة اللباس المشكوك للمحقق النائي على الله. إحنا لما
لما نأتي ونلاحظ العوامل والعلل المبينة شرعا. مثلا يقول يقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا، يعني شنو؟ يعني البيعان في المجلس بالخيار. فأنت شنو تتبع منا؟ أن للمجلسية دور في ثبوت الخيارية. هذا الدور دور اعتباري وحقيقي. يقول هنا مو معلوم الشارع قاعد يبين لك العلة الحقيقية، حتى أنت تجي تبحث بحث شفائي أو بحث صدرائي أو بحث سينائي بأن توارد علتين على معلول واحد ممكن عقلا أو مستحيل عقلا، حتى يصير البحث بداية الحكمة أو نهاية الحكمة. إنما هي معرفات. معرفات شنو يعني؟ يعني مؤشرات. شوفوا الآن المولى شو يقول لك؟ يقول لك ما يجوز أن تتزوج امرأة في عدتها. ليش؟ لاحتمال أنها حامل. تقول لا أنا مطمئن أنها محامل، هل هذا يرفع الحكم؟ إذا كانت علل المفروض العلة إذا انتفت المعلول شنو؟ واحد يقول أنا الآن عندي أدق أجهزة الاختبار، أنا أخذها للتحليل واختبرها حتى بالسونو فأثبت لكل علماء العالم بأن هذه مو حامل فأتزوجها، ساعة بعد طلاقها بل على الطلاق طائل ولا الطلاق نجري، فهي في الواقع كأنها عاد زوجة. الطلاق النجري المرأة في حكم الزوجة تماما، ولهذا أحكام الزوجة كلها تصدق عليها وتنتظر حتى إذا صار موت فيها ظن ثالث ويورث منها تدخل في هذا. لا بحكم الطلاق البارد، أنا الآن طلقت زوجتي طلاق خلعي يعني خالعتي فطلقتها طلاق طائل أو طلاق ثالث، أي واحد منكم ما يقدر يتزوجها إلا بعد انقضاء العدة، ولو كلكم تقطعون بأنه أنا سنتين مو شايف زوجتي صرت وياه، أو لا سمح الله الإنسان أسير سجين ما يجوز. فهذا احنا نسميه حكم وعلم مؤشرات. إذا هذه المؤشرات على أي نحو تكون؟ هل هي على نحو الاقتضائية؟ هذا أيضا النزنائي هناك تفصيلات يفصلها. مثلا ما يقول لك لأنه لا تشرب النبيذ لأنه مسكر، يقول لأنه مقتضي بالإسكان، وإلا مو كل واحد يشرب نبيذ يسكر. الخمر نعم يعني الكحول تكون مسكرة، أما النبيذ لا يمكن يشرب الإنسان وما يسكر، أما فيها اقتضائي الإسكان فلاقتضائها حر مو لفعليتها. وأحيانا يكون للصعوبة وتحسر الإثبات، يعني ليش الله قال لنا بأنه عمم الحكم قال لا تتزوج بأي معتدة؟ من باب أنه إثبات أنها حامل أو مو حامل مو سهل. حتى اليوم مع توفر الأجهزة ربما من لم يكن ميسورا للجميع إثبات هذا المعنى، فلهذا الحكم صار عام. وإلا إذا كان يجي يستثني كل واحد كان يستفيد من شنو؟ من هذا الاستثناء، فكان أول يوجد المبرر وبعدين فصار حكم كلا حكم. هذه مثل استغلال بعض الناس من أرباب الشهوات لحلية الغيبة بسهولة، يستغل بعض مستثنيات الغيبة وإذا كل الغيبة تصير محللة. وهذا ينسب إلى صاحب هذا الكتاب رحمه الله عليه الشيخ الأنصاري، يقول أنا أعفو كل من اغتاب لي إلا طلبة علوم الدين، لأن أول يفسقون الإنسان بعدين يغتابوه. إيه فأول يسووه جائز الغيبة وبعدين يغتابوه، لا هو صحيح. أو نلاحظ أحيانا مثلا البعض يحللونك مثلا النظر إلى بعض المشاهد التي يحرم النظر إليها، أو مثلا الاستماع إلى بعض الأصوات والأنغام التي يحرم النظر الاستماع إليها، أو نعوذ بالله الكذب. الكذب إذا كان لإصلاح ذات البين، إذا كان لحفظ النفس المحترم يصبح واجب، وإذا الشوف هذا يحفظون المتعلم يصير شنو؟ الكذب الذي للصالح، يعني صالح نفسه. أي كذاب يكذب مو صالح نفسه، كل واحد يكذب صالح نفسه. الحرامي لما يقول له انت سرقت يقول لا هذا صالح شخص، يقول لا يكذب. ونحن ما عندنا كذب غير ما في مصلحه، كل انواع الكذب صار بمصلحه، فاذا كذب محرم عدل. إذن فالكلام هنا أنه إنما يكون تعميم الحكم حتى بعض الناس لا سمح الله لا يستغلونه، وإذا الأحكام متفاوتة لأن الشارع قد احتاط في الدماء والفروج ما لم يحتط في غيرهما، ولهذا تلاحظون أن الحدود تضرب بالشبهات وأن الفروج يحتاط فيها ما لم يحتط في غيرهما حرمة لدماء المسلمين وأعراضهم. إذن
فضل.
هو أنت أول كلام أنت ثبت بأنه هذا نص، وهذا أول كلام يعني أنت الآن الموجود عندك في النص هل بالفعل المولى كان في مقام التنصيص على العلة أو في مقام التنصيص على الحكمة؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء وفي الخمر والميسر. بعد نص أعظم من هذا تقدر تقول الآن الخمر إنما يحرم إذا كان يوقع العداوة والبغضاء؟ ما تقدر تقول. أنت شو تقصد بالنص؟ النص لازم تفهم أن المولى في مقامه التنصيص، ولهذا أنا حطيت أصبعي بس على كتاب اللباس المشكوك لهناك يبين ويقول لك ما عندنا علة منصوصة أصلا، يقول أتحدى واحد يجيب لي علة منصوصة بمعنى أنها معممة ومخصصة. والميرزا النائيني مو إنسان هين، قمة في الأصول وفي الفضل وفي العلم. إذن ولهذا أنا نصحتكم ذاك الكتاب من هذا الباب. نعم هو إحدى النقاط المهمة هي هذه أنت الآن أشارت إليها، المتعارف عندنا أنه عندنا علال منصوصة وهي تعمم وتخصص كقول الطبيب لا تأكل الرمان لأنه حامل. ليه هذه بحوث عميقة، فقلت إن شاء الله إذا واحد يحب أن يتخصص من فقه الأصول يعني ما يمكن أنه تفوت عنا هذه المباحث. حتى في بعض دروس الخارج يعني احنا شفنا بأنه حتى أسافرتنا يعني وسعوا البحث ما وصلوا إلى اللباس المشكوك ببحث مطول حتى حولوه على العطل أصلا، يعني أداموه لمدة أكثر من سنة بعضهم لأهمية هذه النكات، ومؤسسها تقريبا الذي بسطها هو المرحوم ميرزا حسين النائمي على الله مقامه. نعم لا هذا حكم، إنما الصدوق على الله مقامه جمع روايات باسم علل الشرائع، هذه مو العلل الفلسفية، العلل العرفية يعني الحكم. أنت الآن واحد يدخل الغرفة تتعطس تقول هذا علتك، هذه علة عرفية هذه التي تشمل القضايا الاتفاقية أيضا مو القضايا اللزومية. نعم بهذا المعنى
هذه في مقام بيان العلة،
وهو أيضا يبين شخص الغيبة في مقدمة الكتاب هذا المعنى.
ما ورد في بعض الروايات المعصوم أن المعصوم في مقام بيان العلة للراوي؟
لا ما عدنا في شيء، لأنه ما حد ما كان في قلب المعصوم ذاك الزمان ما كانوا ملتفتين لهذه الحجيات، ما كانوا دارسين فلسفة شيخنا إذا ما كانوا فيها إذا ما كانوا ملتفتين لهذه الحجيات، وهذه دقة البحث عميق يعني مو بهالسهولة اللي احنا نقضي قضاء سريع. ولهذا أنا نصحتكم الكتاب يعني بمئات الصفحات يعني مو 200-300 ولا 400 صفحة، فإذا البحوث هناك أهمية من ذيك الناحية.
زين
أنت تقول يعني ترجع على الأقيسة، أحسنتم. يعني في الواقع إنما ربما إذا إحنا ما نقبل المنصوصية بمعنى النص على انحصار على المسلمين، المشكلة شنو إحنا في الكلام الجدل؟ إحنا نريد نشغل إحنا نحولكم على شيء. شوفوا يا إخوتي المشكلة وين؟ النص على العلة، شيخ أسعد قال نص على العلة. شوف العلة لازم تكون مبينة لحيثيتين حتى تكون معممة ومخصصة. الحيثية الأولى بعد إثبات العلية أنها تكون علة منحصرة. إذا ما تكون علة منحصرة ما تخصص، ربما تعمم بس ما تخصص. وثانيا لابد أن تكون تمام العلة، إذا ما تكون تمام العلة ما تعمم. أضرب لك مثال، أنت الآن تروح للطبيب، الآن موسم الرمان، تروح للطبيب يقول لك لا تأكل الرمان لأنه حامض، هذا ضمير لأنه يعود شنو شيخنا للرمان، صحيح ولا لا؟ أنت ما تحتمل أن حموضة الرمان فيها خصوصية، يعني إنما الحموضة جزء العلة مو العلة التامة. أما حموضة التفاح ما تحتمل، هاي تحتمل أو ما تحتمل، هذا يخرب كل شيء. هذا إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، نفس هذا كفر. هذا مثل كلام ذاك البدوي ذاك المعيدي القروي قال شلون إبراهيم شاف نوم نومه حجة أنا نومي مو حجة التصوير إبراهيم نومه كتر مثل حجة رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام رؤيا صادقة قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبا تفعل ما تؤمر ولهذا ينادي أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أما رؤيا أنا يقظتي مو حجة فالله عن منامي وأحلامي أنا لا أشوفه باليقظة مو حجة شنو قيمته صامت خلية أنت ما تقدر تستند إلى حجية الطيوف والأحلام بحجة رؤيا إبراهيمية أو بحجية تعبير المنامات بتعبير يوسفي على نبينا وآله وعليه السلام ما يجوز أنتم خلي المعبر يصير يوسف العيران هذا صارت بها خصوصيات خلي عايز تجيب ليش تجيب فخلي بعدين تجيب لا تقطع المستعدين يخرج الإنسان.